السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، بادي ذي بدء، فإن الشيخ المفضال رشاد الضالعي حفظه الله ورعاه اعتذر عن المجيء، وكم والله كنا نحب أن نسمع منه، فزيارته لهذه الأماكن فيها خير وبركة، والعلماء والمشايخ والدعاة إلى الله عز وجل زيارتهم للناس فيها خير وفيها مصالح عظيمة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بما فتحه الله عز وجل علينا، فإن المعونة من الله جل وعلا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها المسلمون، عباد الله، نقف في هذه الليلة المباركة مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عظات وعبر، وفيه فوائد ودروس، فإن القرآن والسنة ما أنزلت إلا للعظة والعبرة. وهذا الحديث هو في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكم يذكر هذا الحديث الخطباء والوعاظ والعلماء والمشايخ والدعاة، ولكن لما كان يحمل فوائدا عظيمة ودررا ثمينة أحببنا أن نتذاكر سويا ما فيه من فوائد جمة، عل الله عز وجل أن ينفعنا بفوائده، وأن يوفقنا للعمل بما جاء فيه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، قال: فانحدر الصخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم اليوم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما فكرهت أن أوقظهما. قال: والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وجاء في رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. قال: فلما قدرت عليها، وجاء في رواية: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت الذي أعطيتها، الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا رجلا ترك الذي له وذهب. قال: فجاء فقال: يا فلان اعطني أجري. قال: فثمرت له أجره حتى كثر، فقال لي: يا فلان أدي إلي أجري. قال: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبغ من الإبل والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: والله لا أستهزئ بك، كل ما ترى من أجرك. قال: فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في الشمس. يا له من حديث عظيم تتصدع له القلوب وتدمع له العيون. ولذلك أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين في باب إخلاص النية، إخلاص العمل لله عز وجل. إخواني في الله، إن المتأمل في ألفاظ هذا الحديث يدرك ما له من الفوائد العظيمة والثمرات الجليلة، فهو حديث عظيم. فيه من الفوائد ما فيه. ولنقف مع ألفاظ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمم الماضية، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأطلع هذه الأمة على نبأ من قبلنا وخبر ما بيننا ونبأ ما بعدنا، فهو صلى الله عليه وسلم ذكر عن الأمم السالفة والماضية وأصلح حال الأمة المحمدية المرحومة وأخبر عن أمور تحدث في المستقبل، وهذا من نبأ من قبلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار، أي أنهم آواهم الليل ومبيتهم إلى غار، فدخلوا هذا الغار، والغار يحتاج إليه للاستظلال كما قال العلامة العثيمين، أو للراحة فيه، وهو ما يكون محفورا إلى أسفل، وأما ما يكون محفورا أفقيا فهو ما يسمى بالكهف، وأما ما كان إلى أسفل فيعتبر غارا. ولذلك أدركهم المبيت إلى غار، فدخلوا هذا الغار، فلما دخلوه كان من قدرة الله جل وعلا أن انحدر صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. وانحدار الصخرة حفظكم الله بأمر الله جل وعلا، أمر أراده الله لحكمة عظيمة، أراد أن تحدث العظة والعبرة من هذه القصة العظيمة. فانحدر صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. وانظروا إلى عظم التوكل والاعتماد على الله عز وجل عند هؤلاء القوم، فإنهم بمجرد أن سقطت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار لجأوا إلى الملك العزيز الغفار، فلجأوا إلى الله، لم يبحثوا عن أسباب معنى حسية أو مادية، وإنما مباشرة نظروا إلى أعمال صالحة يتوسلون بها إلى ربهم جل وعلا تكون سببا في نجاتهم من الكربة التي حلت بهم ومن الضيق الذي نزل بهم، فصاروا يتحدثون فيما بينهم: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يا لها من كلمة عظيمة يحتاجها اليوم كل من نزل به كرب أو حلت به مصيبة أو ألم به أمر جلل، أن يرجع إلى هذا الأمر العظيم: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فلجأوا إلى الله جل وعلا واعتمدوا عليه وارتركوا الأسباب الحسية والمادية، وعلموا يقينا أنه لن ينجيهم إلا الله جل وعلا مما هم فيه. إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله. فذكروا أولا الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا الله عز وجل لا يضيع، ومن لجأ إلى الله عز وجل فإنه منصور بإذن الله. ولكن انظروا إلى ألفاظ الكلام الذي تكلموا به: لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله فحسب. لا والله، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأعمال كثيرة يا معاشر المسلمين، كم من أناس يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ويعملون كثيرا من أعمال البر والإحسان، ولكن لا يدرك أو لا يعلم ما هو العمل الذي هو المقبول عند الله جل وعلا، ما هو العمل الصالح. إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له جل وعلا، وأما ما لم يكن خالصا لوجهه فإنه مردود على صاحبه. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن يعمل الأعمال ويشرك مع الرحمن فاعلم أن عمله مردود عليه غير مقبول، لأن الله عز وجل غني عن الشرك. فيا أيها المسلمون يا عباد الله، لنتأمل في أعمالنا، أين الأعمال الصالحة التي قدمناها؟ انظر هل لك من ركعتين أخلصت فيها لله؟ انظر هل لك من صيام لم يطلع عليه إلا الله جل وعلا؟ انظر هل لك من قيام أخفيته عن أنظار الناس؟ انظر هل لك من قراءة للقرآن لم يعلم بها إنس ولا جان؟ انظر هل لك من صدقة لم تعلم شمالك ما تنفق يمينك؟ تأمل أيها العبد المسلم، فإن الأعمال الصالحة، الأعمال التي قرنت بالإخلاص، مقبولة عند الله جل وعلا، بل سبب في النجاة من الكروبات وتفريج الهموم والملمات. إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأرادوا أن يتوسلوا إلى الملك الجبار بصالح الأعمال، علهم أن ينجوا، أن ينجوا من هذا الأمر الذي نزل بهم. إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فنظر كل واحد منهم إلى العمل الذي فيه إخلاص عظيم لله جل وعلا، لأنه في موقف يحتاج إلى عمل صالح. ولذلك تأملوا في قول الله جل وعلا، قال الله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أتدرون ما أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: أخلصه وأصوبه. فما كان العمل حسن إلا الذي اجتمع فيه الأمران: الإخلاص والصواب. أما الإخلاص فلأنه لله رب العالمين لم يشرك فيه أحد من الخلق، وأما الصواب فإنه موافق للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فالعمل يقوم على شرطين اثنين: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. ولذلك قال أهل العلم: إن هذا الدين بل جميع الأعمال تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول على حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الآخر على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيشترط في العمل أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الناس في هذين البابين وهذين الشرطين على أربعة أصناف. الصنف الأول أخلص العمل لله عز وجل وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أدرك الحق فوافقه فهو الموفق بإذن الله عز وجل. وأما الصنف الآخر فهو الذي أخلص العمل لله عز وجل ولكنه لم يسر على هدي رسول الله، فصلى صلاة ولكن على غير صلاة رسول الله، وحج حجا ولكن على غير نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عنده إخلاص ولكن فقد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. والصنف الثالث وهو الصنف الذي تابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله ولكنه فقد الإخلاص، فشاب عمله الرياء واختلط بالشرك عياذا بالله، وأصبح يرائي في العمل، وأصبح عمله لله وللناس عياذا بالله رب العالمين، وهذا فقد الإخلاص فهو عمل مردود على صاحبه. وأما الصنف الثالث قال وهو أضل عياذا بالله من الصنفين الأولين، وهو الذي فقد الأمرين معا، فلا إخلاص في عمله ولا موافقة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله من أي الأصناف أنت؟ أنا وأنت لننظر ولنقس أعمالنا، هل نحن ممن أخلص الأعمال لله وهي موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد حصل الفوز والفلاح، ومن فاز فقد أفلح، وما الفلاح إلا فوز بالمطلوب ونجاة من المرهوب، والفوز بالمطلوب هو جنة الله رب العالمين، والنجاة من المرهوب هو نجاة من نار الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتأملوا إلى هؤلاء إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أبوان، وفي هذا فائدة أنه يطلق على الأب والأم أبوان، أبوان، فهذا جائز، وتريد بذلك تريد الأب وتريد الأم. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وذكر أنهما قد وصلا سنا كبيرا، والمسلم إذا رفق بأبيه وأمه وخصوصا عند الكبر فهذا هو البر والإحسان الذي أمره ربنا عز وجل في كتابه، أمر به ربنا في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليكن صوتك عند والديك منخفضا، فليكن أبوك ماشيا قبلك لا تمشي قبل أبويك. تأدب يا عبد الله، لنتأدب سويا مع الوالدين ولنعرف حقهما ولندرك برهما، فإن من مات والداه ولم يدخلاها الجنة فقد خسر ورب الكعبة، خسر والله خسرانا عظيما. ولذلك أخبر أنهما شيخان كبيران، قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، أي كان له أغنام يسرح بها ويقوم برعيها، فطلب مكان الرعي مكانا بعيدا حتى تأخر على أبويه، فما جاءهما إلا وهما نائمين نائمين. وكان من عادته، انظروا إلى البر والإحسان مستمر عليه، وكان من عادته أن يحلب لهما غبوقهما وهو شراب اللبن الذي يشرب في الليل يقال له الغبوق. قال يحلب لهما غبوقهما فيشربانه، فلما تأخر عليهما ناما، فحلب لهما غبوقهما وكره أن يوقظهما، لأن من عادة الكبير أنه إذا بلغ سنا كبيرا أنه إذا أوقظ من نومه لا يعود إلى النوم إلا بشق الأنفس، ليس كالصغير والشاب، فإن الصغير والشاب ربما يرجع إلى النوم بلذة ونهمة، وأما الكبير في السن فإذا أوقظ من نومه فلا يعود إلى النوم إلا بعد فترة طويلة، فكره أن يزعجهما وأن يوقظهما من نومهما، وكره في الجانب الآخر أن يقدم عليهما أهلا أو مالا. قال فكره وكنت لا أقبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي كان لا يقدم في الشرب في شرب هذا الغبوق أهلا ولا مالا. والمراد بالأهل كما قال العلامة العثيمين الزوجة والأولاد، وأما المال فهم الرقيق، فلا يترك أو فلا يجعل أهله من زوجة وولد يشربان حتى يشرب أبوه وأمه. يا له من بر والله نحتاجه في مثل هذه الأيام. أين هذا البر؟ أين هذه الطاعة؟ أين هذا الإحسان؟ أين هذا الأمر العظيم الذي يكون من الأبناء للآباء والأمهات؟ وكان لا يقدم قبلهما أهلا ولا مالا، وأما المال فهم الرقيق، فلا يشرب الرقيق حتى يشرب من هذا اللبن والداه، احتراما وتقديرا وبرا وإحسانا بوالديه. قال فلبثت قائما والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. يا له من بر وإحسان، طوال الليل وهو قائم عند رأسهما والقدح في يده ينتظر استيقاظهما حتى يشرب أبوه وأمه. قال حتى برق الفجر، ظهر الضوء، ضوء الفجر. قال فشربا غبوقهما، شربا هذا اللبن. وانظروا إلى تعبيره حيث قال والصبية يتضاغون عند قدمي، أي صبيته يتباكون عند قدمه. لو كان واحد منا اليوم لقال أما رحمت الصغير، أما رحمت هذا الولد يبكي ولم تعطه. ولكن انظروا إلى البر والإحسان، يريد أن يشرب أبوه وأمه قبل أهله وماله، قبل ولده، قبل الرقيق، قبل الناس أجمعين. فلما برق الفجر وشرب الأبوان من هذا اللبن علم أن هذا عملا صالحا يرجو به وجه الله، جعله عملا مخلصا، ولذلك دعا به وهو في هذه الظلمة وفي هذه الكربة العظيمة. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذا كنت فعلت هذا الأمر في بري لوالدي ابتغاء وجهك يا رب فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة. إخواني في الله، والله لا ندري إذا نزلت بنا الكرب بأي عمل نتشبث، لا ندري. فنعم ربما يكون عند الإنسان قيام لليل، صيام بالنهار، قراءة للقرآن، بر وأحسان، ولكن لا يدري ما هو العمل الذي كان فيه إخلاص لله جل وعلا. ولكن انظروا إلى الصالحين كيف علموا مكان أعمالهم وأدركوا أين هذه الأعمال فتوسلوا إلى الله بها، فانفرجت الصخرة. قال العلامة العثيمين، قال: والله قادر على أن يجعل هذه الصخرة تنفرج من أول مرة فيخرج جميعا، ولكن لله الحكمة البالغة في أن يري الناس خبر هؤلاء حتى ينظروا العظة والعبرة في هذه القصص، القصص العظيمة التي قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى خبر الآخر، وهو صاحب العفة والطهارة. قال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني، أي طلب منها عياذا بالله أن يعمل معها الفاحشة فأبت. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، أي أصابتها مجاعة وفاقة وحاجة، فجاءتني. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، أعطاها هذا المبلغ من المال، 20 و100 دينار، والدينار من ذهب. قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. قال العلامة العثيمين: فعلت لحاجتها وفاقتها، ولا ينبغي لها أن تعمل ذلك، ولكن هذا الذي حصل ووقع. قال: فلما جلست منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته بالله عز وجل، قالت له: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يا سبحان الله، كم من أناس اليوم يقال لهم اتق الله فلا يرتدع، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تقول له اتق الله فلا يبتعد عن المحرم، اتق الله هذا لا يجوز، ولكنه لا زال في معاصي ولا زال في ذنوبه وسيئاته. قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وهو كناية عن فض بكارتها، أي لا تفضه إلا بزواج صحيح شرعي، وأما بالزنا فلا. ذكرته بالله عز وجل: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه، إذا أردت فبالزواج الشرعي والعقد الشرعي، وأما بغير ذلك فلا أحل لك ذلك. أنا أذكرك بالله، اتق الله. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله تعالى: فخرجت هذه الكلمة من أعماق قلبها ووقعت في أعماق قلبه، لها تأثير عظيم. أولئك قوم عظماء علموا ما معنى اتق الله، إذا قيل له اتق الله ارتدع، إذا قيل له اتق الله ترك المحرمات وفعل الطاعات، إذا قيل له اتق الله كف عن الأذى. ولذلك تأملوا في النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأبي مسعود وهو يضرب غلامه بالصوت، يضرب غلامه بالصوت، وكان هذا الغلام يقول: أعوذ بالله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برسول الله. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. ذكره بقدرة الله جل وعلا. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. كلمات عظيمات من رسول الله كانت سببا في عتق هذا العبد ونجاته من الرق. قال: يا رسول الله، إنه حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. يا من يسيء إلى الآخرين ويعتدي عليهم ويأخذ الأموال ويضربهم، يا من يسيء إلى والديه، يا من يسيء إلى الجيران، يا من يفعل المحرمات، يا من يأخذ الأموال بغير حقها، تذكر قدرة الله عز وجل عليك، اتق الله. فما كان من هذا الرجل الذي قد تهيأ له الأمر بفعل الفاحشة إلا أن قام عن هذه المرأة وهي أحب الناس إليه، ولا زال يحبها بعد أن قام عنها، ولكنه ترك ذلك من أجل الله وخوفا من أجل الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، تقوى الله في قلبه. قال أهل العلم: ذكر المنصب والجمال لأن المنصب لحمايته، والجمال لأنه داعي للوقوع على تلك المرأة. ولكن لما كانت خوفه من الله عظيم قال: إني أخاف الله. فهو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال العلامة العثيمين: ويرجى لهذا أن يكون من هذا الصنف أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: فقمت عنها وتركت الذي أعطيتها، ترك 20 و100 دينار من الذهب، وتركت الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة. الله أكبر. إذن هذا العمل أخلص فيه لله عز وجل، أخلص فيه لله عز وجل، وإلا من فرجت الصخرة. فهو توسل بصالح الأعمال، والتوسل بصالح الأعمال مشروع. فانفرجت الصخرة. فهذا منزلة العفة والطهارة والعفاف. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف، العفة، العفاف، البعد عن الأموال المحرمة وعن الأشياء المحرمة التي تخل بالدين والعرض. ولذلك انفرجت الصخرة، لأنه عمل صالح، عمل فيه إخلاص. وقال الآخر: والذي بتوسل بالأمانة والصدق، قال: اللهم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا عاملا واحد، أجيرا واحد، ترك الذي له وذهب، ترك الذي له من الأجر، ترك أجرته وذهب. قال: فثمرت له أجره حتى كثر، صار كثير هذا الأجر، كثير. ولا يلزم بتثمير الأجر، ليس ملزما، وإنما انظروا إلى التقوى والخوف من الله عز وجل، انظروا إلى الأمانة والصدق، انظروا إلى العمل الصالح، العمل الذي فيه إخلاص. قال: فجاءني فقال: يا فلان أدي إلي أجري، أنا جئت اليوم أطلب منك أجري، فأدي إلي أجري الذي تركته عندك، الذي تركته عندك. فقال له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والغنم والرقيق وجاء والبقر، كل هذا من أجرك. فلما أرآه هذا العامل وهذا الأجير قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، أي معناه أنا أعرف أجري كم هو، فلا تستهزئ بي، هذا أجري، أهذا الغنم أجري، أهذه الإبل، أهؤلاء الرقيق كله أجري، يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: والله لا أستهزئ بك، كل ما ترى من أجرك، أي من أجرتك. قال: فاستاقه كله. يا سبحان الله، أين الأمانة اليوم؟ لو واحد منا اليوم بضعف نفسه وتسلط الشيطان عليه وهوى النفس وغير ذلك لأخذ ولو شيئا بسيطا، لكن قال: فاستاقه كله، سنوات وهو يثمر هذا الأجر ولم يطلب أجرة على ذلك. قال: فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في الشمس. انظروا إخواني في الله إلى عظم الإخلاص. إن هذا الحديث قد حمل فوائد ودرر. أما الفائدة الأولى فهي مسألة الإخلاص، فما أخلص العبد لله عز وجل إلا دفع الله عنه الشرور ونجاه من الكروب وجميع الخطوب. وما كان العبد متصلا بالله عز وجل خالصا، كان عمله خالصا، إلا نفعه هذا العمل في أصعب المواقف. فهذه أعمال ثلاثة، ولكن لله درها، ما أعظمها من أعمال نجتهم من برية عظيمة ومن حفرة مظلمة، أخرجوا من داخلها بعد أن كانوا في ضيق وكربة. لو كان واحدا منا اليوم لاتصل بصاحبه وصديقه ودعا من دعا حتى يأتي فينقذه، وأما هؤلاء فعلموا أنه لن ينجيهم إلا ما كان لهم من الأعمال الصالحة، فلجأوا إلى ربهم وما ضيعهم الله، لأن عندهم الإخلاص، ومن كان عنده الإخلاص فلا يخاف. الأمر الثاني: عظم البر بالآباء والأمهات، في حين أننا في زمن قد كثر فيه العقوق، عقوق الآباء والأمهات قد كثر يا معاشر المسلمين. ولذلك كم تجد من أب يشكو من ابنه أنه يسيء أدبه معه، إما بخطابه ولهجته، وإما بحديثه وكلامه، وإما بتصرفاته، وإما بتفضيل زوجته وأبنائه على أبيه، وإما بل وصل ببعضهم الحال إلى أن يضرب أباه، فنعوذ بالله من العقوق والعصيان. فيا عباد الله، البر نجاة، البر بالوالدين نجاة عظيمة، فليكن العبد بارا بأبيه وأمه، وليتق الله، فإن الله سبحانه قد أمر ببر الوالدين وقرنه مع التوحيد، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما. وكما أنه قد قرن البر والإحسان بتوحيد الرحمن فإنه قد قرن العقوق بالإشراك بالله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن الإشراك بالله مع عقوق الوالدين، وقرن توحيد الله مع البر بالوالدين. فانتبه يا عبد الله من العقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: وحرم عليكم عقوق الأمهات. وأما ذكر الأمهات دون الآباء فلأن الأمهات حقهن آكد، هذا أول تعليل. والتعليل الآخر لأن من عادة المرأة أنها ضعيفة فحقها يحتاج إلى حث وتوجيه، والله لا يضيع الحقوق لحق، فإن الله قد أمر بحق الضعفاء. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن المرأة: إنما هن أسيرات عندكم، إنما هن عوان عندكم، أي بمعنى أسيرات، فالمرأة ضعيفة. فلما كانت المرأة فيها الضعف حث النبي صلى الله عليه وسلم على حق الأم، والوالد ربما انتزع حقه من ابنه بالقوة، وأما الأم فهي ضعيفة، فابتدأ بها وحث عليها. وإلا فإن الأب يدخل ضمن ذلك، ليس معنى ذلك أن من عق أباه فإن ذلك جائز، هذا غير صحيح. فحرم عقوق الأمهات والآباء. ولذلك إخواني في الله، فإن العقوق محرم لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعق أباه ولا أمه. وإنما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الأمهات لما ذكرناه لكم من العلتين السابقتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في حق رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأم ثلاثا، وجعل الأب واحدا واحدة. ولذلك لما جاء رجل يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول البيت الحرام، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: يا عبد الله ابن عمر، هل رأيتني وفيت حق أمي؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات الولادة. فالأم لها حق عظيم. فإياكم يا معاشر المسلمين من عقوق الآباء والأمهات، وهذا تحذير للأبناء والبنات. وأما الفائدة الثالثة وهي الفائدة الثانية وهي العفة، فإن المسلم لا بد أن يكون بعيدا عن المحرمات ولا يقترف الفواحش والمنكرات، وعليه أن يتحلى بالأخلاق الكريمة والصفات النبيلة، وليعلم أن ارتكاب فاحشة الزنا يعتبر جرما عظيما وهي من الكبائر والعياذ بالله. ولذلك كان عند هذا الرجل خوفا من الله وعفة، فبمجرد أن سمع تلك الكلمة العظيمة اتق الله أثرت في قلبه وغيرت من مساره وترك المنكر وأقبل على الله عز وجل، تاب إلى الله سبحانه من هذا المنكر القبيح والفعل الشنيع. ولذلك اعلموا معاشر المسلمين كما مر معنا في الحديث السابق حديث أبي هريرة في الصحيحين أن المسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فيا من يلاحق الفتيات ويؤذي النساء في الشوارع والممرات، ألا تتق الله عز وجل؟ ألا تتق الله؟ أو ما تعلم أن الله ينظر إليك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب، الله مطلع على سريرتك. نعم، قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أهل العلم من أهل التفسير أن يعلم تلك النظرة الخفية التي يرسلها صاحبها إلى المرأة وجلساؤه بجانبه لم ينتبهوا إليه، والله جل وعلا قد علمها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الله في تقوى الله جل وعلا وعدم التعرض لبنات المسلمين وعدم التعرض لأمهات المسلمين وعدم التعرض لأخوات المسلمين. أيها العبد تذكر أن لك أما وأن لك أختا وأن لك بنتا وأن لك خالة وأن لك عمة وغير ذلك، فعليك أن تراقب الله جل وعلا في السر والعلن وابتعد عن المنكرات، واعلم أنه ما خاف عبد ربه إلا أنجه في مواقف الكرب والضيق. وأما الفائدة الثالثة فهي من أمانة ذلك الرجل وصدقه، حيث أنه ثمر الأجر لذلك العامل وليس ملزما أن يثمر أجره، كان يكفيه أن يحتفظ بأجرته حتى يأتيه فيعطيه أجرته، ولكنه رجل صادق ثمر هذا الأجر ونماه ثم استاق هذا الأجير كل هذه الأموال ولم يترك منها شيئا، فكيف بمن يضيعون الأمانات؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيا أيها المسلم كن أمينا صادقا وكن رجلا خائفا من الله عز وجل، وإياك أن تستضعف الأجير والعامل فلا تعطيه حقه عياذا بالله. ألا وإن من فوائد هذا الحديث ودرره أنه ذكر قدرة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الصخرة تنحدر على أولئك القوم في ذلك الغار، ثم بقدرته سبحانه وبحمده بعد أن لجأوا إليه ودعوا بصالح الأعمال رفع تلك الصخرة، فهذا يتبين فيه قدرة الله جل وعلا سبحانه وبحمده. من فوائد هذا الحديث ودرره أن الله عز وجل يبتلي العباد وخصوصا أهل الإيمان، فإن بعض الناس إذا رأى أهل الإيمان وأهل الصلاح ابتلاهم الله بأشياء من الأمراض والأسقام والمصائب، قال هذا بسبب أعمالهم، الله أعلم ما عندهم من الأعمال السيئة، و وهذا سوء ظن بالصالحين. فانظروا إلى هؤلاء الثلاثة النفر، ابتلاهم الله بابتلاء عظيم، صخرة سدت عليهم باب الغار. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلي الله عز وجل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان فكلما كان العبد صلبا في دينه اشتد عليه البلاء، وكلما كان في دينه رقة خفف عليه البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي في الأرض وليس عليه خطيئة. فيا أيها العبد المسلم، إياك أن تجعل الصالحين محل التهمة بسبب ما يحصل عليهم من الابتلاءات، فإن هذا ليس مسوغا لك. فإن الله يبتلي الأنبياء ثم يبتلي الدعاة ثم يبتلي العلماء ليرفع الله قدرهم. وكلما كان المؤمن قويا صلبا في دينه كلما اشتد البلاء عليه، وكلما كان المؤمن في إيمانه رقة وضعفة كلما خفف عليه البلاء. هذه حكمة الله جل وعلا. فانظروا معاشر السامعين يا رعاكم الله إلى هذا الحديث وما حوى من الفوائد الكثيرة والأمور العظيمة. ولو أردنا أن نتحدث عن كل ما فيه لاحتاج المسلم إلى محاضرات عدة، ولعل فيما تكلمنا فيه الكفاية. فإنه والله يكفي العبد المؤمن أن يتذكر ولو بآية، فإن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.